Ya Allah, a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi t-tahirin ve la'nud daimu ala a'daihim a'daillahi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlil uqdeten min lisani yefkahu kavli. Hayyakumullahu beyyakum. El kelamu fi'len fi babir ra'at. Kale el matin. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. لاحظوا أن الماتن عليه ما عليه يريد أن يبين في هذا الباب أحكام الراء ترقيقا وتفخيما، لذلك قال ورقق الراء إذا ما كسرت، يعني يريد أن يشير المصنف في هذا البيت أن الراء إنما ترقق إذا كانت مكسورة، فإذن الراء إذا كانت مكسورة لا بد أن ترقق، فإذا الضابط أننا ننظر إلى حركة الراء نفسها، فإذا كانت الراء مكسورة فترقق هذه الراء، وإذا كانت مفتوحة أو مضمومة فإنها تفخم. فقال بعد ذلك كذاك بعد الكسر حيث سكنت، يعني هو يريد أن يشير في هذين البيتين إلى أن الراء إذا كسرت رققت قولا واحدا، وهذا الحكم إنما هو ثابت سواء وقعت هذه الراء في أول الكلمة مثل رزق ريح ردأ ري 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 هكذا مو راء لا ري، أو في وسطها مثل ذرية الريح يشرك، أو وقعت في آخرها مثل الآخر النهار، لا النهار ما تصير الآخر، أو النهار تصير لكن إذا يعني وصلنا الكلام أن من النهاري هكذا نهاري. فإذا يريد أن يشير الماتن بهذا القول أن الراء إذا كسرت فهي ترقق قولا واحدا ولا يوجد أي خلاف فيها، وسواء كانت هذه الراء وقعت في بداية الكلمة أو في وسط الكلمة أو في نهاية الكلمة فإنها ترقق قولا واحدا. ثم قال كذاك بعد الكسر حيث سكنت، يعني يريد أن يشير إلى أن الراء ترقق كذلك إذا كانت ساكنة أو أتت ساكنة بعد حرف مكسور بكسرة أصلية، لأنه راح يجينا إذا كان الكسرة مو أصلية فيفخم، ولكن بشرط أن لا يكون الحرف الذي بعد هذه الراء حرف استعلاء مثل كلمة الفردوس الفردوس فرعون، فهنا أيضا ترقق هذه الراء. ومما سبق يتضح أنه حتى نرقق الراء الساكنة لابد من أن يتوفر في المقام شرطان. الشرط الأول أن يكون قبل الراء حرف مكسور بكسرة أصلية، هذا هو الضابط الأول. والضابط الثاني أن يكون بعد الراء حرف مستفل بمعنى غير مستعلن، لأنه إذا كان حرف مستعلي كما في مثل قرطاس وفرقة راح يكون التفخيم حكم. فإذا إذا اختل أحد الشرطين فهنا لابد أن تفخم الراء قولا واحدا كما في هذه الكلمات الواردة في القرآن الكريم لعله 5 كلمات، اللي هي قرطاس فرقة لبالمرصاد. هنا هذه الكلمات 5 تفخم، وإن كانت ماذا؟ وإن كانت القاعدة لعله لا تنطبق عليها لو يعني هكذا لم نتأمل فيها، لأنه هذه الكلمات مكسور ما قبلها قي، لكن الحرف الاستعلاء الذي أتى بعدها بعد الراء الساكنة يحتاج إلى أن يفخم الراء، لأنه إذا لم يفخم راح يكون هناك ثقل في اللسان، والعرب دائما تختار الخفة عندما تتلفظ بالكلمات. فإذا قرطاس فرقة لبالمرصاد إرصادا هكذا. لعلها 5 كلمات فقط، إنه ذكرنا يمكن 4 اللي هي قرطاس وفرقة وإرصادا وأيضا مرصادا ولبالمرصاد. فإذا هذه الكلمات هي ماذا؟ هي مستعلية. لماذا؟ لأنه القاعدة تنطبق عليها، راء ساكنة قبل مكسور ولكن بعدها حرف استعلاء، عفوا القاعدة انخرم فيها شرط. ثم قال، طبعا لم يأتي في القرآن الكريم من حروف الاستعلاء بعد الراء الساكنة إلا 3 حروف فقط، وهي الصاد والطاء والقاف، هذه يعني لعله فائدة. ثم قال والخلف في فرق 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 لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. هنا يريد أن يشير الناظم إلى أنه كلمة فرق في قوله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم في سورة الشعراء، هنا فيها الوجهان، لأنه قال والخلف، وهما التفخيم والترقيق. فمن قال بالتفخيم سار على القاعدة. شنو القاعدة؟ راء ساكنة بعدها حرف استعلاء. ومن قال بالترقيق نظر إلى وجود كسرة قبلها بالإضافة إلى ضعف قوة حرف الاستعلاء القاف الذي بعدها لكونه مكسورا، فرققها لوقوعها بين كسرتين. وهناك بعض العلماء رجح الكسر، وهناك بعض العلماء رجح الترقيق، وهناك من رجح التفخيم. وابن الجزري يقول بأنه ماذا؟ يقول بأنه جواز الوجهين على السواء. ثم قال وأخف تكريرا، نبه على ضرورة إخفاء صفة التكرار الموجودة في حرف الراء، ولقد تكلمنا عنها كلاما مستفيضا في باب مخارج الحروف. ولذلك قال إذا تشددوا، يعني صفة التكرير في الراء تكون أكثر وضوحا في حال كونها مشددة. إذن تلخص مما سبق أنه ورقق الراء إذا ما كسرت، يعني ترقق الراء إذا كانت مكسورة، وأعطينا عليها أمثلة مثل رجال ورقاب وريح إلى آخره. وكذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، يعني ترقق الراء كذلك إذا كانت ساكنة، وسواء كان ذلك السكون أصلي أم عارض للوقف، وسبقها كسر أصلي مثل فرعون ومرية ومنتشر ولينذر. ولكن الناظم قيد ذلك بشرطين. الشرط الأول أن لا يأتي بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة، فإن تبعها حرف استعلاء تفخم شريطة أن يكون حرف الاستعلاء متصل بالراء في كلمة واحدة، وأن يكون حرف الاستعلاء مفتوحا، وجاء ذلك في 5 كلمات كما قلنا في القرآن الكريم، وهي قرطاس وإرصاد وفرقة ومرصاد ولبالمرصاد. فهذه الكلمات 5 تفخم الراء فيها قولا واحدا. فإذا كان حرف الاستعلاء في كلمة والراء في كلمة أخرى، مثل أنذر قومك ولا تصعر خدك فاصبر صبرا جميلا، فهنا تكون الراء مرققة. لماذا؟ لأنه شرط أن يكون حرف الاستعلاء متصل معها في كلمة واحدة، فإذا انفصل فلا تفخم هذه الراء. زين، وإذا كان حرف الاستعلاء والراء في كلمة واحدة لكن كان حرف الاستعلاء غير مفتوح، عندنا هيك كلمات بالقرآن الكريم، طبعا ولم يرد ذلك في القرآن الكريم إلا في كلمة واحدة وهي كلمة فرق، فلا تفخم الراء على الإطلاق، ولكن فيها جواز التفخيم والترقيق كما قال الماتن والخلف في فرق. هذا طبعا سيأتي بيانه. الشرط الثاني أن يكون الكسر الذي سبقها أصليا وليس عارضا لأجل التقاء الساكنين أو البدء بهمزة وصل، فإن سبقها كسر عارض تفخم، مثل من ارجعي إن ارتبتم أم ارتابوا، فهنا ماذا؟ هنا تفخم الراء ولا ترقق وإن كانت مسبوقة بكسر، لأن ذلك الكسر ليس أصليا وإنما عارضا. زين، وأيضا إضافة للشرطين السابقين اللذين ذكرهما الماتن، يشترط أيضا أن تكون الكسرة والراء في كلمة واحدة حتى تكون الراء مرققة وتنطبق عليها القاعدة. فإن كانت الراء ساكنة مسبوقة بكسر أصلي ولكنه مفصول عنها، كانت الراء مفخمة، مثل الذي ارتضى رب ارحمهما، أنا القاعدة بأنه تسبق بهمزة وصل، فإذا سبقت بهمزة وصل فإنها تفخم، وإن كانت ماذا الهمزة تكسر فإن كسرها ليس أصليا وإنما عارضا، وإن كانت ماذا قبل الهمزة الوصل كسر أصلية. لماذا؟ لأنها قد فصلت بهذه الهمزة وهي همزة الوصل. زين، ثم قال والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. يعني يريد أن يشير إلى أنه والخلف في فرق لكسر يوجد، أن كلمة فرق في قوله تعالى فكان كل فرق فرق كالطود العظيم، هنا اختلف فيها العلماء على قولين، أحدهما يقول بأنها تفخم والآخر يقول بأنها ترقق. احنا تقدم بأنه من قال بالتفخيم نظر إلى أنه بعدها حرف استعلاء، ومن قال بالترقيق وهو قول الجمهور طبعا نظر إلى وقوعها بين كسرتين بالإضافة إلى ضعف قوة حرف الاستعلاء الذي هو القاف لكونه مكسورا، وهذا ما قصده الناظم بقوله لكسر يوجد. أما الوقف عليها، يعني عندما نقف عليها هل يبقى الوجهان قائمان أو أم ماذا؟ نحن نتفق بأنه إذا أدرجنا الكلام وأوصلنا الكلام بالكلام جواز الوجهين. لماذا جواز الوجهين؟ لأنه من جانب بعد حرف الراء حرف استعلاء، ومن جانب آخر هذا حرف الاستعلاء مكسور، والكسرة تقلل من قوة حرف الاستعلاء، لكن عند الوقف عليها ما هو الحكم؟ هل يبقى الحكم كما هو عليه أم ماذا؟ نقول عند الوقف عليها فالحكم التفخيم قولا واحدا. لماذا؟ وذلك لزوال موجب الترقيق، وموجب الترقيق هو كسر حرف الاستعلاء الذي هو القاف. وأعتقد مما ذهب إلى هذا الرأي من المعاصرين هو الدكتور سويد. الدكتور سويد يقول نعم، لماذا؟ لأن ابن الجزاء يقول والخلف يعني جواز الوجهين في كسر، والخلف في فرق. ليش هذا الخلف صار؟ قال لكسر يوجد، لأن حرف القاف مكسور فجواز الوجهين، لأنه لو كان حرف القاف مفتوح لكان وجها واحدا وهو التفخيم، فكان جواز الوجهين لأجل كسر. فإذا زال الكسر عندما نقف عليها فترجع إلى أصلها بأنه حرف الراء وبعد حرف استعلاء ولكنه غير مفتوح. هذا قول. قول الثاني يقول نعم يبقى جواز الوجهين وإن كان نقف عليها. لماذا؟ يقول لأنه غير مفتوح، لأننا اشترطنا هناك في التفخيم أن يكون بعدها حرف استعلاء مفتوح بهذا القيد، فإذا كان غير مفتوح فيبقى الوضع على ما هو عليه. ولكن يفهم من كلام الناظم أنه إذا وقفنا عليها فجواز وجه واحد، لأنه أزيل موجب الوجهين وهو كسر حرف الاستعلاء. طبعا هناك ملحوظة في المقام تذكر لم يذكرها الناظم، نحن نذكرها إن شاء الله تعالى، وهو أنه هناك كلمات غير كلمة فرق أيضا اختلف فيها العلماء في جواز التفخيم والترقيق حال الوقف عليها، وهي الكلمات التي هي مصر والقطر ونذر ويسر وأسر. طبعا مصر وقطر أثناء الوقف عليهما جواز الوجهين. طبعا من فخم نظر إلى أنه سبقت هذه الراء حرف استعلاء فيقول بأنه إذا سبقها حرف استعلاء لابد أن تفخم، لأن حرف الاستعلاء يحتاج إلى أن ماذا؟ إلى أن يصعد اللسان إلى الحنك الأعلى، وفي الترقيق التسفل فيصير عندنا تناقض أو ضد. والذي رققهما نظر إلى أنهما حال الوقف ساكنين ومسبوقين بساكن ويسبق الساكن كسر هكذا. والماتن ابن الجزري يرجح التفخيم في مصر. لماذا؟ يقول نظرا لأنها حين الوصل مفخمة مصر، فعندما نقف عليها نقول مصر مصر. ويرجح الترقيق في القطر نظرا لأنها حين الوصل مرققة. ليش مرققة؟ لأن الراء مكسورة ولم يقع بعدها حرف استعلاء. نقول أو هي الراء مكسورة ما لها دخل، لأنه الساكن الذي تتأثر بالذي بعدها، فنقول القطر القطر هكذا بترقيق الراء. طبعا باب الترجيح، وإلا هو جواز الوجهين. وأما الكلمات الأخرى وهي نذر ويسر وآسر، فهنا الذي يفخم هذه الكلمات ينظر إلى القاعدة العامة. القاعدة العامة ماذا تقول؟ الراء ساكنة مسبوقة بضم بالنسبة للنذر، نذر ساكنة قبلها ضمة، ونحن الراء إذا كانت ساكنة مسبوقة بضمة فتفخم. وأما في كلمتي يسري وأسري ساكنة قبلهما ساكن قبلهما مفتوح، فنقول نذر نذر ويسر وأسر هكذا. والذي رقق هذه الكلمات نظر إلى أصل هذه الكلمات، فأصل هذه الكلمات نذري ويسري وأسري، فالراء في الأصل مكسورة فأنا أقرأهما على أصلها قبل أن يحدث فيها هذا الإعلال، يعني الراء مرققة في أصلها لأنها مكسورة، ولكن الياء حذفت للتخفيف طبعا في نذر ويسر، وحذفت حذف بناء في أسر لأنه فعل أمر مبني على حذف آخره، هو أصل الفعل يسري، فنريد نشتق من عنده نقول أسر، لماذا؟ لأنه مبني على حذف آخره. طبعا ابن الجزري نقول له ماذا ترجح أنت؟ طبعا ابن الجزري يرجح الترقيق في هذه الكلمات نذر ويسر وأسر، نظرا لأنها حين الوصل مرققة، وأيضا عملا بالأصل لأنها بالأصل مكسورة. ثم قال وأخف تكريرا إذا تشددوا، يعني تقدم الحديث عن التكرير عند حديثنا عن صفات الحروف، فصفة التكرير في الراء إنما تعرف كما يقول البعض حتى تجتنب، أو حتى يجتنب المبالغة فيها حتى لا يتحول التكرير إلى تكرار، وسواء كانت الراء ساكنة أم مشددة، إلا أنها تكون أكثر وضوح في حال كونها مشددة. ولذلك قال الناظم إذا تشددوا، أحيانا الراء إذا ساكنة صفة التكرير غير واضحة، لكن إذا مشددة لعله تكون بوضوح أكثر، ولذلك لعله يكون التكرير أو القارئ معرض لأن يكرر الراء أكثر من مرة إذا كانت الراء مشددة. طبعا وليس المقصود، إن نحن تكلمنا سابقا قلنا ليس المقصود من إخفاء التكرير هو إعدامه بالكلية، لأنها صفة لازمة، لا يمكن أن يخفى التكرير، إذا خفي التكرير تشوهت الراء ولعله سميت بالراء المحصرمة، ولكن لا بد أن يرتعد اللسان ارتعادة واحدة أو اثنتين مثلا كي لا ينحصر الصوت بين طرفي أو بين طرف اللسان واللثة، فتكون الراء حرف من الحروف الشديدة مع أنها حرف من الحروف اللينة، أو هي من الحروف حروف التوسط لأنه هو بين رخو والشديد لن عمر. هذا تمام الكلام أيها الأحبة أيها الأعزة في هذا الباب، وهو باب الراءات، باب مهم جدا. من كان لديه سؤال أكون بخدمته، والحمد لله رب العالمين.